إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مع اقتراب الساعة تزداد الفتن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنا كثيرة، فذكر منها مثلا انتشار الفواحش وانتشار الربا وانتشار الفجور بين الناس. كل هذه فتن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من أعظم هذه الفتن هي الفتن المتعلقة بالدين، وإن أعظم هذه الفتن الفتن المتعلقة بالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين هذه الساعة أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بين هذه الساعة أدعياء للعلم يحدثون الناس بأمور ينسبونها لدين الله سبحانه وتعالى وهي ليست من الدين. هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم إن بين يدي الساعة دجالون كذابون، هؤلاء الذين يكذبون على الناس ويحرفون دين الله سبحانه وتعالى، هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. أمر الدين عند الله عز وجل عظيم، وليس لأي أحد أن يقول في دين الله سبحانه وتعالى بهواه فيحل للناس أشياء أو يحرم عليهم أشياء مهما كان شأنه ومهما كان موضعه. هذا الدين له رجال يتحدثون فيه، والمشكلة الكبرى أن يخرج علينا في زماننا أقوام يتحدثون في الدين وهم ليسوا أهلا لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مشكلة هؤلاء أنهم يكونون سببا في إضلال الناس وفي إضلال أنفسهم. لذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحسم هذه المسألة، فحذرنا ربنا تبارك وتعالى من القول في دين الله بغير علم. فقال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. انظروا إلى هذا الترتيب: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، دي أقل مرتبة من مراتب المعاصي، الأعلى منها والإثم والبغي بغير الحق،
دي المرتبة الثانية أعلى منها. المرتبة الثالثة وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هل بعد الشرك ذنب؟ نعم بعد الشرك ذنب. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله فرتب الله تبارك وتعالى هذه الذنوب ترتيبا من الأخف إلى الأعصب إلى الأشد، فجعل أخفها وقوع الإنسان في الفاحشة، وجعل أعلاها أن يتحدث الإنسان في دين الله بغير علم. بل وقال ربنا تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. اسمع نهاية الآية قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا الذي أنزله الله إليكم من رزق بعض الناس تكلموا فيه بغير علم، هذا حلال هذا حرام، فقال الله لهم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لما تكلمتم في دين الله عز وجل كان هذا الكلام بما أراد الله أم أنت تفتري على الله الكذب؟ قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أسوأ نوع من أنواع الذنوب من الممكن أن يقع فيه الإنسان هو أن يتكلم في دين الله بغير علم مهما كان شأنه، للعلم رجال يتكلمون فيه. أما أن يصبح كل إنسان يفتي في دين الله بغير علم فهذه من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضوان الله عليهم مع ما آتاهم الله عز وجل من علم يتهيبون الكلام في دين الله. يقول ابن أبي ليلى أدركت 120 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم في المسألة فيقول عليكم بفلان ويردها إلى أخيه، والثاني يردها إلى الثالث، فتمر الفتوى الواحدة على 120 صحابيا حتى تعود للأول. الكل يتهيب أن يتكلم في دين الله عز وجل. وتعجب الشعبي رحمه الله فقال أعجب لهذا الزمان زمان السوء. قال ولما يا إمام؟ قال يسأل أحدكم في المسألة فيجيب فيها بأريحية، ووالله لو سئل فيها عمر لجمع لها أهل بدر. عمر لو كانت فعل في هذه المسألة كان يخاف عمر أنه يتكلم في دين الله مع ما آتاه الله من علم وما آتاه الله عز وجل من حكمة رضي الله عنه. لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعد أن يجمع أهل بدر، بعد أن يجمع أهل بدر يجمعهم الصحابة جميعا من أهل بدر ويسألهم في هذه المسألة، ثم يخرجون بعد ذلك برأي. الصديق رضي الله عنه أعلم هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس في مرض موته لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله وهذا فيه دلالة واضحة على أنه كان أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمه النبي دلالة على علمه رضي الله عنه. كان إذا سئل في مسألة إذا وجد فيها آية حكم بالآية، وإذا وجد فيها سنة حكم بالسنة، وإذا لم يجد في المسألة آية أو سنة جمع أصحاب رسول الله ليستفتيه في هذه المسألة. وقال بعض أهل العلم عجبت، قال أدركت سلف هذه الأمة يعني الصحابة والتابعون والتابعين كان الواحد منهم إذا سئل في مسألة يجيب وهو يرعد بارتعاش هذا مقام من أتاه الله الدين. ده الإنسان فعلا الذي أتاه الله الدين. ده الإنسان الذي قذف الله عز وجل في قلبه تعظيم الشعائر، فلا يتكلم في دين الله إلا بعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ذات يوم رجل فيقول: يا رسول الله، ما هي أشر بقاع الأرض؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، قال حتى احمر وجهه، وبدأ صلى الله عليه وسلم يتصفد عرقا، فعلمنا أنه يوحى إليه. فنزل جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني جبريل أن الله تبارك وتعالى يقول: شر بقاع الأرض الأسواق. قالوا: يا رسول الله، فما خيرها؟ قال: الله ورسوله أعلم. سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه جبريل وقال: إن خير البقاع هي المساجد. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سأله جبريل وقال: يا محمد، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ أنا ما أعرفش. ده المعنى الذي يصل لنا جميعا، ده المعنى الذي يصل لنا جميعا. يأتي رجل إلى ابن عمر فيسأله في مسألة ويقول: يا ابن عمر، جئتك من اليمن أسألك في مسألة كذا وكذا وكذا. فقال عمر: لا أعلم. قال ابن عمر: عفوا، لا أعلم. فقال الرجل: يا ابن عمر، وما أقول لأهلي تركتهم باليمن. قال: قل لهم إن ابن عمر يقول لا أعلم. ثم نظر ابن عمر إلى أصحابه وقال: يريد هؤلاء وأمثاله أن يجعلوا ظهورنا جسورا يمرون عليها فوق جهنم، يسألوننا ونحن لا نعلم، ويريدون أن نتكلم فيما لا نعلم. اذهب إلى أهلك وقل لهم إن ابن عمر يقول لكم لا أعلم. شفتوا هيبتهم للعلم؟ شفتوا هيبتهم للفتوى؟ شفتوا هيبة الحديث في الدين بغير علم؟ مالك رحمه الله، إمام أهل السنة، الإمام مالك رحمه الله، يأتيه رجل ويقول: يا إمام، جئتك من مسيرة 6 أشهر، أنا خارج بقالي 6 شهور في الطريق علشان أوصلك. حملني قومي مسائل أسألك فيها، وكانت هذه المسائل عددها 40 مسألة. فقال مالك: في 32 مسألة لا أعلم. قال: فما أقول لأهلي إذا رجعت؟ قال: قل لهم لا أعلم. 32 مسألة. الإمام مالك اللي كان بيقول: والله ما أفتيت حتى شهد لي 70 من علماء زماننا أنني أهل لهذا المنصب، بس قضية الخوف إن أنا أتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، قضية الخوف إن أنا في يوم من الأيام أفتي في مسألة بغير علم. بعض الممثلات الشهيرات بعدما من الله عز وجل عليها بالتوبة، سأل الله لها ولغيرها الثبات على الدين، تحولت من التمثيل إلى الفتوى وأصبحت الداعية الفلانية. هو لازم علشان أتوب من التمثيل لازم أكون مشهور برضو في الفتوى والكلام في دين الله وتتحدث في دين الله بغير علم؟ أما التوبة فأسأل الله لك القبول، أما الكلام في دين الله لست له أهل. صاحب مصنع علشان صاحب المصنع هو اللي يصلي بالناس إمام، ولا يجيد قراءة كتاب الله عز وجل. فيهم من فيهم الحافظ لكتاب الله. مش معنى أن أنا صاحب المصنع إن أنا أصلي إمام، إن أنا أتصدر للإفتاء للفتوى وللكلام في دين الله عز وجل. رجال يحملون هذا الهم. كلام في دين الله عز وجل عصيب. يأتي رجل إلى الشعبي فيسأله في مسألة، قال: والله لا أعلم. فقال له: يا إمام، أما تستحي وأنت إمام أئمة أهل العراق أن تقول لا أعلم؟ قال ولن أستحي والملائكة لم تستحي وهي تقول لله لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة لم تستحي، أنا أستحي لا أعلم، بس لا أعلم، تنتهي المسألة. أما الحديث في دين الله بغير علم هذا افتراء على الله، هذا إثمه عند الله عز وجل أشد من الزاني، بنص الآية قل إنما حرم ربي الفواحش، أشد من وقوع الإنسان في الفاحشة أن يتكلم في دين الله بغير علم، أن يتكلم في دين الله عز وجل بهوى. وهذا هو هذا الزمان، هذا هو زماننا الذي يتكلم فيه كل أحد لمنصب أو لجاه أو لمال في دين الله عز وجل بغير علم. المؤمن التقي الورع يتورع عن مثل هذه الأمور، يتورع عن الفتوى في دين الله بغير علم. والسؤال الذي يطرحه الناس الآن، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع إذا خرج من بيننا أقوام يتكلمون في دين الله عز وجل بغير علم؟ إزاي ننجو؟ إزاي ننجو؟ إحنا سمعنا بودنا دعي من الأدعياء طلع يقول الخمرة المحرمة هي التي صنعت من العنب فقط، أي حاجة دون ذلك جائزة. سمعنا هذا بآذاننا، سمعنا بودنا من يقول بجواز أن تكون المرأة مع الرجل في مكان واحد مغلق عليهما الباب لا يراهم أحد وهذا جائز. وسمعنا أمور تتعلق بالطلاق، وسمعنا أمور تتعلق بالربا، وسمعنا أمور تتعلق بالحديث في دين الله. أنا ماذا أصنع؟ أنا أعمل إيه؟ من أتبع في مثل هذه الفتن التي تعرض علينا؟ ماذا يفعل المسلم حتى يبرأ دينه وتبرأ ذمته أمام الله؟ أنا أقولها لكم واضحة، إذا سمعتم شيئا فاسألوا قائل هذا الكلام ماذا قال أصحاب رسول الله، الصحابة في المسألة دي قالوا إيه؟ علينا يقينا أن نفهم إن أسلم المناهج هذا المنهج الذي عاشه هؤلاء الكرام. عند أحمد في مسنده من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر لنا فتنا وقربها لنا، قعد يكلمنا عن الفتن وقرب الفتن كأننا نرى الفتن بأعيننا. قلنا يا رسول الله فمن نجاة نعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالعلم الاول. قال اهل العلم، العلم الاول معناه اي العلم الذي اعطاه رسول الله لاصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم تنبأ بمثل هذا الاختلاف الذي نحياه الان، عشرات الساعات على القنوات في مسألة فقهية بين من يحل وبين من يحرم، وهذا أمر واضح في زماننا. هذا الاختلاف، أنا عايز أنجو بديني، أنا عايز ربنا يعصمني من هذا الخلاف، أعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يا رسول الله إن نجاه؟ هذا الحديث يرويه العرباض بن سارية رضي الله عنه ويقول قاله النبي قبل أن يموت بخمسة أيام، آخر وصايا النبي. حتى واحد من الصحابة قال يا رسول الله أراها موعظة مودع، حاسس أن دي موعظة مودع، واحد بيودع الحياة. فقال إنه من يعش منكم فسهر اختلافا كثيرا إن جاء رسول الله. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. احنا محتاجين في زماننا ده نعض، يعض الانسان منا على ما كان عليه اصحاب رسول الله، هو ده النجاة، هي دي النجاة، وهو ده الطريق. قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان الصبر، سماه النبي زمان الصبر لكثرة ما فيه من فتن، لكثرة ما فيه من فتن. أعصب أنواع الفتن الفتن المتعلقة بالدين، حاجة متعلقة بالدين والإنسان يبقى تايه أعمل إيه؟ فيأتي على الناس زمان الصبر. قالوا يا رسول الله فما النجاة يومئذ؟ قال للمتمسك فيه بما أنا عليه اليوم وأصحابي أجر 50 شهيد. اطرحت مسألة من المسائل في الإعلام دعت من كل إنسان يتكلم، انت ابدأ دور وابدأ ابحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا ايه في المسألة دي، عملوا ايه في قالوا ايه في المسألة دي، ساعتها ترتاح. حتى إذا وقف الإنسان منا بين يدي الله سبحانه وتعالى قال يا رب قلدت من أمرتني باتباعهم، لأن ربنا أمرنا نحن نتبعهم، هنتبعهم ويوم القيامة نقول يا رب أنت قلت لنا أن الهداية في اتباع هؤلاء. قال تعالى فإن آمنوا نحن بمثل ما آمنتم به أي الصحابة فقد اهتدوا. لو مشينا على نفس اللي مشى عليه الصحابة إن شاء الله نهتدي. قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سيبك من الألقاب دلوقتي خالص، سيبك الآن من الألقاب، اسأل صحابة قالوا ايه في المسألة دي. ابن مسعود رضي الله عنه لما سألوه ماذا نصنع يا ابن مسعود إذا وجدنا خلافا بين الناس، قال أيها الناس عليكم بالعلم العتيق، علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بهؤلاء خليكم تعلموا منهم. قال الإمام أحمد رحمه الله في أول أصل من أصول اعتقاد المسلم في كتابه الماتع أصول السنة، قال أصول السنة عندنا أصول النجاة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، ده منهجنا، ده ديننا لمن أراد العصمة في زمن الفتن. وقال إمام أهل السنة الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في آخر حياته في رسالة الإبانة قال وقولنا الذي نقول به وديننا الذي ندين الله به التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الحديث، نعيش على هذا ونموت على هذا. دي الناس اللي ربنا نجاها اللي نظرت النهاردة، الصحابة قالوا ايه، التابعين قالوا ايه، احنا وراهم، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى لينا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ بص للمنهج. قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والسؤال لماذا اخترنا منهج الصحابة والتابعين علشان ننجو من فتن المتعلقة بالدين في زماننا هذا؟ واحد، لأنهم أعلم الناس، الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم الناس بالقرآن والسنة. يقول أبو ذر رضي الله عنه والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير في السماء يحرك جناحيه إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه لنا علما. النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش غير بعد ما ادانا علوم كل شيء. ويقول عمر رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق، ذكر بداية الكون حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. النبي أن فينا خطيبا بدأ ببدء الخلق، ما نزل النبي من على منبره إلا بعد أن وضح لنا كل شيء في هذه الدنيا حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وقال علي رضي الله عنه بعدما قام في الناس خطيبا أيها الناس سلوني في كتاب الله، فوالله ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وهل نزلت في جبل أم في سهل. أنا عارف كل آية في كتاب الله نزلت إمتى ونزلت إزاي وكان النبي بيقصد بها إيه، وكان أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخذت القرآن من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيمن نزلت ولأي شيء نزلت. ابن عمر رضي الله عنه ظل يقرأ البقرة ويحفظها لمدة 8 سنوات كاملة. ليه بيحفظ البقرة في 8 سنوات؟ لأن كان منهج هؤلاء أنهم كانوا لا يقرؤون القرآن كما نشرب الماء، وإنما كانوا يقرؤون القرآن ثم يعلمون الآية دي ماذا أراد الله منها، وما الأحكام المتعلقة فيها، وما فيها من أداب وأخلاق، وما فيها من أوامر، وما فيها من نواهي، وما فيها من زواجر، وما فيها من مواعظ. حتى قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله إنما أخذنا القرآن عن أقوام، يعني ابن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لن يجاوزوها إلى 10 الأخرى حتى يعلموا ما فيها من العمل. قال فأخذنا من أصحاب رسول الله العلم والعمل جميعا. عائشة رضي الله عنها قالت والله ما كان رسول الله يحدثني بشيء حتى أستفهمه، يحدثني بالآية، يا رسول الله الآية دي نزلت لي ونزلت في مين ونزلت أمتى ونزلت علشان إيه. فكانت رضي الله عنها من أعلم الناس بكتاب الله. يقول مجاهد قرأت القرآن أو قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات. إمام مجاهد إمام من أئمة التفسير بيقول عرضت القرآن على ابن عباس، وطبعا في فرق بين القراءة والعرض، يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أستوقفه عند كل آية حتى أسأله عنها. الآية دي نزلت مين؟ الآية دي ماذا أراد الله عز وجل بها؟ الآية دي أعمل بها إيه؟ بل كان منهجهم رضي الله عنهم كما نقل الحسن البصري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله يحب إذا قرأ أحدنا القرآن أن يعلم ماذا أراد الله من هذه الآية. هم الصحابة كانوا بيقولوا كده، ربنا يحب لما نقرأ الآية نعرف ماذا أراد الله بهذه الآية. فكانوا بيسألوا النبي ماذا أراد الله عز وجل بهذه الآية. فتعال بص على مدار حياتهم نجد فعلا هم أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألونه على كل ما أشكل عليه من القرآن والسنة. فحازوا رضي الله عنهم قصب الصدق في العلم، هؤلاء نتبعهم لأنهم أعلم الناس. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في زمن الفتن، الزمن اللي بيتكلم فيه كل إنسان فيما يعلم وفيما لا يعلم، الإنسان بيبقى بالفعل محتاج لمن ينير له الطريق، لمن يوضح له الخير والشر، لمن يوضح له الحق والباطل، الصواب والخطأ. وأفضل الناس اللي ممكن نتبعهم في هذا الزمان هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم. لماذا؟ واحد، لأنهم كانوا أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله. 2، لأن شيخهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفرق كتير قوي. إذا كان الناس النهاردة بيتغنوا إن أنا واخد الماجستير من جامعة مش عارف إيه في لندن، واخد الدكتوراه من جامعة إيه في أمريكا، فإن من أعظم ما آتاه الله عز وجل لهؤلاء الصحب الكرام أن المؤهلات العلمية التي أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس لو لم يكن لهم إلا هذا كفاية خالص. ليه؟ قال الإمام هبة الله أبي القاسم اللالكائي رحمه الله في كتابه الرائع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا من علماء القرن 3 الهجري، يقول ومما حب الله عز وجل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا العلم مشافهة من رسول الله، وتلقوا الأحكام بدون سفير ولا واسطة بينهم وبينه، بل أخذوا العلوم من رسول الله عيانا مشافهة، فمن له مثل هذه المنزلة؟ فضلا على ما حكم الله عز وجل سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم به من العلم. مثال ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت فيما يرى النائم أنني قد أوتيت بقدح فيه لبن فشربته، ثم أعطيت الفضلة لأبي بكر. قالوا: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: العلم. وفي الصحيح أن النبي أيضا رأى هذه الرؤية فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت أنني قد أتيت بقدح لبن ثم أعطيت الفضلة منه لعمر. قالوا: فما أولته؟ قال: العلم. قال أهل العلم: هذا دلالة على أن تعدد الروايات، مرة كانت لأبي بكر ومرة كانت لعمر، فهم أعلم الناس. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، أعلم الأمة على الإطلاق بالحلال والحرام معاذ. قال: وأقرأهم زيد، أقرأهم أي أعلمهم بالقرآن، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي وأفرضهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. النبي بيشهد إن هؤلاء هم بالفعل قد أخذوا أوسمة عظيمة، اللي وضع الوسام على الصدر هنا، اللي حط الشهادة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إنه في من كان قبلكم محدثون فإن يكن فعمر. مما ميز الله تبارك وتعالى به الصحابة رضوان الله عليهم شدة اختلاطهم بالقرآن والسنة، لدرجة أن الواحد منهم كان إذا تكلم في مسألة يجتهد فيها كان اجتهاده موافقا للقرآن والسنة، يعني حتى اجتهادهم كانوا موافقين فيه. خذ على هذا مثال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة أن امرأة عقد عليها ولم يدخل بها، امرأة عقد عليها عقد زواج ولم يدخل بها، مات زوجها، هل ترف؟ فقال ابن مسعود: لا أعلم فيها نصا في كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجتهد فيها برأيي، المسألة فيها كذا وكذا وكذا. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال: أشهد أن ما قلت يا ابن مسعود هو ما قال رسول الله، كنت عنده ذات يوم فسئل في هذه مسألة فقال فيها بمثل ما قلت يا ابن مسعود. هؤلاء شربوا القرآن والسنة، تعلموا القرآن والسنة، عيشوا القرآن والسنة، خدوا الأصول والمبادئ المتعلقة بالقرآن والسنة، فكان الواحد منهم إذا حكم كان حكمه يوافق حكم الله وحكم رسوله. من ذلك ما حدث بعد غزوة الأحزاب، لما غدر يهود بني قريظة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدروا ونقضوا العهد وتعاونوا مع كفار قريش على قتل رسول الله ومن معه، فلما رد الله الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. استشار النبي أصحابه في حكمهم على بني قريظة، وخصص النبي بالسؤال سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ كان حليف بني قريظة في الجاهلية، فسأل النبي سعد بن معاذ: يا سعد، ما حكمك في هؤلاء الذين خانوا وغدروا؟ عشان أقرب المسألة، مصر في حرب مع اليهود، خرج مجموعة من الشباب المصريين وحاولوا ان هم يقتلوا ابناء جيشنا، وتعاونوا مع اليهود في قتال الجيش، وبدأ اليهود بيقتلوا الجيش من المواجهة، وبعض المصريين خونة بيقتلوا الجيش من الظهر، ايه حكمنا الشرعي في هؤلاء الخونة؟ النبي بيسأل سعد بن معاذ: يا سعد، ما قولك في هؤلاء؟ قال: يا رسول الله، أرى أن يقتل رجالهم اللي اشتركوا في الخيانة يقتلوا، ويسبى النساء والأطفال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هو اتكلم بالحكم، ربنا نزل الحكم بيوافق قول سعد بن معاذ. ربنا بيقول له، النبي يقول له: كلامك هو حكم ربنا بما اتاهم الله عز وجل من بصيره. ذكرت لكم في الخطبه الماضيه شان عمر. عمر كان بيتكلم بالكلمه بما علم من الاصول اللي موجوده في كتاب الله، فكان الوحي بينزل بهذا الكلام. هؤلاء من الله عز وجل عليهم ايضا باللغه، فهموا اللغه، دول كانوا اساطين اللغه العربيه، دول كانوا الاساتذه في اللغه العربيه، ففهمين كويس جدا الاحداث. ليه؟ بما حباهم الله عز وجل من اللغه وصحه اللغه في هذا الوقت. كان الامام السيوطي رحمه الله يقول: والله ما ضل قوم الا بسبب جهلهم بلغه العرب، ما بيضلوش الا بسبب جهلهم بلغه العرب. الامر المهم جدا، بنقول دايما ان فهم الانسان للواقع اللي كان عليه الصحابه يخلينا نقول: تعالوا يا جماعه نحل الاشكالات ببساطه. حد طلع قال ان الاختلاط بين الرجال والنساء مباح، والخلوه بين الرجل والمراه مباحه، وعادي جدا ان الراجل يقعد مع المراه في مكان واحد ويقفلوا على بعض. طب ايه الدليل على كده؟ يقول لك اصل سيدنا انس رضي الله عنه في البخاري، يقول لك في البخاري ان سيدنا انس بيقول: رايت عائشه وام سليم في غزوه احد حتى رايت خدم سوقهما. خدم السوق اللي هو المكان اللي يبقى فيه خلخال في رجل المراه من تحت. طب الاستشهاد ده صح؟ عشان اقول لكم احنا ليه محتاجين نرجع لهم الصحابه. الاستشهاد ده صح؟ غلط تماما. عارفين ليه؟ هو بيقول ان جواز الاختلاط لان سيدنا انس كان مع مين؟ مع عائشه وام سليم. طيب رائع جدا، مين ام سليم؟ ام انس. ام سليم دي ام انس. طب اختلاط يبقى جائز فين بقى؟ يعني انت جايب واحد مع والدته وتقول لي الاختلاط جائز عشان واحد قاعد مع والدته؟ طب وعائشه تقرب ايه لانس؟ ها؟ امه وازواجه امهاته. طب بلاش دول. انس في الوقت ده كان عنده كام سنه؟ 12 سنه، طفل صغير. شفتوا بقى لما نيجي نرجع لهدي الصحابه والفهم المساله هتختلف ازاي؟ لما نيجي النهارده لواحد تاني مدعي من الادعياء يطلع يقول ويقول للشباب المسكين اللي ضايع، يقول له الخمره الحرام اللي هي ماخوذه من العنب بس. ده معناه اللي عايز يشرب حشيش يشرب حشيش، مفيش مشكله خالص. ما هي الخمره الحرام هي الخمره اللي ايه؟ اللي هي من العنب بس. طب نرجع لهدي الصحابه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن جملة، النبي بيسألوه عن شراب يتخذ من الشعير كان يشربه أهل اليمن لمواجهة البرد، فقال صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ مسكر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. من شعير. الصحابة فهموا دي، إنما الدعي ما يفهمش دي. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: والخمر ما خامرت العقل، اللي ضغط العقل. ده كلام الصحابه، انما الادعياء ما يفهموش الكلام ده. نعمل ايه؟ نجتنا والله، نجتنا ونجت الاجيال من بعدنا. اي حد يتكلم في دين الله مهما كان شانه ومهما كان وضعه نقول له: مش من حقك تتكلم في دين ربنا. اللي يتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى هم اهل العلم. ولما نسمع منهم كلام يقولوا لنا الصحابه عملوا، التابعون عملوا، الائمه الكبار عملوا، ساعتها نقول كلامكم فوق دماغنا من فوق. اما الكلام الذي يطلق على الناس بهذه الصوره، صدقوني اختم بهذه الكلمه للامام بشر الحافي رحمه الله لما قال: من احب ان يسال فليس بأهل أن يسأل. اللي يحب النجومية ويبقى نجم الفضائيات ويبقى نجم كبير ويبقى قاعد كده الناس تسأله، هذا إنسان ليس بأهل أن يسأل. لأن احنا عرفناه إن أكثر الناس دينا وعلما كانوا مطلقين الفتوى اللي بيخافوا منها، بيخافوا منها. نخاف من مثل هذه الأمور. الإنسان منا أقسم بقى خالص بقى، واحد الكلام في دين الله عز وجل بغير علم من أكبر الكبائر عند الله عز وجل، ما تنسوش. اثنين، ليس لأحد أيا كان منصبه أو وضعه أن يتكلم في دين الله بغير علم. ثلاثة، نرد الفتوى لأهلها من أهل العلم. أربعة، على أهل الفتوى أن يجيبوا الناس بما كان عليه أصحاب رسول الله والصحابة والتابعون وأئمة أهل العلم. خمسة، لازم نفهم أن طريق نجاتنا متمسك ومتعلق أن احنا نتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إياكم في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن، إلى ما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع كلمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبتته. اللهم اغفر لنا ما قدرنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أبرك لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كل عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم من أراد هذه البلد وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير، ومن أرادنا وبلاد المسلمين وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.